هذه الظاهرة الصحية. كما سنذكر بإذن الله تعالى في درس الحد كيف أتوب، أن العثرة التي تصيب القلب بعد التوبة ظاهرة صحية، ظاهرة صحية. فكونك تخاف على نفسك من النفاق، لما سئل الإمام أحمد هل تخاف من النفاق؟ قال ولم لا أخاف وقد خاف عمر، وقد خاف عمر بن الخطاب كان يأتي إلى حذيفة بن اليمان يقول أبي الله سماني لك رسول الله، يعني في المنافقين، انتبهتم؟ فلذلك كونك تخاف من النفاق ده شيء طيب، هذا شيء جيد. ولكن ينبغي أن يتحول هذا الخوف إلى عمل، إلى إيه؟ عمل، ما يبقاش خوف مجرد. من خاف من شيء إيه؟ هرب منه. كيف نهرب من النفاق؟ بدوام تحسين النية. نمرة واحد، اياك ان تعمل عملا بغير نية. لذلك سيأتي معنا في دروس كيف اتوب ان شاء الله، ارجو ان يكون درس واحد. انت بتتوب ليه؟ حد سأل نفس السؤال ده؟ اللي بطل يسمع اغاني وبدأ يسمع قرآن ليه؟ من اجل ماذا؟ دعوه الى درس الاحد ان شاء الله. لكن الشاهد النهارده ما يقول لك انت خفت من النفاق، فر منه قبل كل عمل تعمله. رحم الله رجلا توقف عند امه، فان كان لله امضاه وان كان لغيره امسك. اثنين، مخالفة الهوى، لانها من سمات اهل النفاق. سمات اهل النفاق موافقة الهوى، كل من يجي على مزاجك خالفه. وقد تكلمنا عن الهوى بما يكفي فيما سبق، فلذلك ينبغي عليك ان تخالف هواك وان تصحح نيتك. ثالثا، ان تصدق في اللجوء الى الله ان يطهر قلبك، ان يطهر قلبك. كان اكثر دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم يا مقلب القلوب والابصار ثبت قلبي على دينك. نكتفي هذا المتجارب. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ونتوب اليك. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، احمده تعالى واستعينه واستغفره، واعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، احمده تعالى واستعينه واستغفره، واعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فيا أحبة في الله، بادئ ببدء نذكر بأن مواسم الخير تتوالى، واليوم الذي لا يمر لا يعود، والخير الذي يفوت لا يدرك. فغدا 9 محرم، وبعده عاشوراء، ويوم عاشوراء وعد النبي صلى الله عليه وسلم من صامه ان تكفر له سنة سابقة. وما احوجنا ان تغفر ذنوبنا، نسأل الله ان يغفر ذنوبنا ويستر عيوبنا ويهدي قلوبنا ويصلح احوالنا. نعم، نحن بحاجة في بداية هذا العام الهجري الجديد، نسأل الله ان يجعله عام خير وبركة على امة محمد صلى الله عليه وسلم. نحتاج في هذا العام الهجري الجديد ان تفتتح صفحة جديدة من العمر، وهي صفحة جديدة ايضا في ديوان الحسنات. نذكر بصيام عاشوراء يوم السبت، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في آخر عام قام: لو عشت إلى قابل لأصومن التاسع والعاشر. مهاجرة أو تغييرا أو مخالفة لأصحاب الجحيم، مخالفة لليهود. وكان بودي أن أستفيض ولو قليلا في مسألة صيام يوم عاشوراء بالذات واقترانها بشيئين: أحقية المسلم بالمنهج وبجميع الأنبياء، ثانيا مخالفته لمنهج أهل الشرك إذا وافقوا بعض الحق فإنه يقوم بالحق كله وهم يأخذون ما يوافق هواهم. لما أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وذكر أن هذا حدث في مكة، وجد أن اليهود يصومون يوم عاشوراء فسألهم عن ذلك فقالوا: هذا يوم أنجى الله فيه موسى من فرعون. وقد ذكر في بعض الروايات أنه يوم ولد فيه موسى وفيه كلمه الله وفيه نجاه من فرعون، فقال: نحن أحق بموسى منكم، نحن أحق بموسى منكم. هذا أخي في الله أصلك الطارد في عمق الزمن، أنك أولى بكل الأنبياء. لما قال الله، لما قالت اليهود أن إبراهيم كان يهوديا وقالت النصارى أن إبراهيم كان نصرانيا، قال الله: وما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما. وعرفنا من أولى بإبراهيم فقال: إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. اللهم اجعلنا من أوليائك المفلحين. هكذا أنت أولى الناس بجميع الأنبياء لأنك صاحب منهج الحق. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا. لما رأى اليهود يصومون تكريما لموسى شكرا لله على نعمته على موسى، قال: نحن أحق بموسى منكم. وفي أمر عيسى قال الله عز وجل في أمر عيسى عليه السلام: وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. فأثبت جميع المفسرين أن المقصود بهذه الآية هم المسلمون أتباع النبي محمد، لأننا نحن الذين اتبعنا عيسى من خلال اتباعنا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن نشهد أن عيسى عبد الله، أن عيسى عبد الله ورسوله، وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. فحين فعلنا ذلك هو نفسه عيسى عليه السلام قال: يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم، ربي وربكم. فلذلك نحن أتباعه حقا، نحن أتباعه بريس. اللهم اجعلنا كذلك يا رب، حين تكون حنيفا مسلما موحدا صادقا آمنا بطريقك إلى الله على هذا التوحيد، فإنك حين ذاك تكون أنت أحق بإبراهيم وأحق بموسى وأحق بعيسى وبنوح وبكل الأنبياء من لدن آدم إلى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ولذلك شرط في إيماننا أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله، لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بين أحد من رسله. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول المؤمنين: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا. هذه القضية لها تعلق بمسألة مخالفة المشركين. فالرسول صلى الله عليه وسلم وجدهم يصومون يوم عاشوراء فصامه وأمر بصيامه، ثم نوى بعد ذلك أن يصوم التاسع والعاشر.
مخالفة، مخالفة لأصحاب الجحيم. هذه المخالفة إخوتان كانت زيدا للنبي محمد صلى الله عليه وسلم، لأنه يصنع للمسلم شخصية مستقلة، شخصية متميزة، شخصية بعيدة عن تقليد ولا هوى. أن تستشعر عزة الإسلام ونعمة الإسلام وأنت تعيش منهجا أو كما وصف الله لا شرقية ولا غربية، كما وصف الله صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، شيء آخر متميز تماما، لا إلى الشمال ولا إلى اليمين. وكذلك جعلناكم أمة وسطا، هذا ديننا عظمة. لذلك امتن الله، ذكرها في معرض الامتنان، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما. اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به. إن الإنسان أيها الإخوة كلما ازداد تمعنا وفهما بهذا الدين، كلما ازداد اعتزازا به وإحساسا بعظم نعمة الله عليه. اللهم ثبتنا وارزقنا شكر نعمك يا رب، انك تستشعر ان اعظم نعمة عليك ان هداك الله لهذا الدين. انظر الى تلك المخالفة، ان يصوم التاسع والعاشر، ليس من اجل انهم يصومون العاشر ان نصوم التاسع ونصوم العاشر. سقط هذا اشارة الى قضية اللحية، والكلام عنها لا يفتر ولا يفل. حتى طلعت الجرائد قريبا بان اللحية حافظ وليست لها فيه، بل ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اعفوا اللحى خالد المشركين. فمخالفة المشركين بإفاء اللحية، فاذا صار اليوم الهيب يعفون اللحى وجب على المسلمين ان يحلقوا اللحى. انظر الى الكلام، انه من التلبيس ومن خلط الاوراق ومن قيد القضايا والحقائق الذي يتميز به احلامنا، وانا لله وانا اليه راجعون. انها قضية خطيرة ان الله عز وجل حين زرع على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم قضية اعفاء اللحية لرد الشخص، لرد المرء، لرد الانسان الى الاصل، لان اللحية تذكر من سنن الفطرة، فالاصل ان يكون الرجل له لحية. فجاء المشركون واليهود والنصارى فغيروا خلق الله وحلقوا لحاهم، فرد الاسلام الرجل الى الاصل. خالف المشركين لا تفحلوا فعلهم، ليس المقصود مخالفتهم لانهم اذا وافقوا الحق ننتقل نحن الى الباطل، مش كده؟ وانما هم خالفوا الحق ووافقوا في الباطل، فالاسلام يرد المسلم الى الحق ان هذا هو الاصل، عشر من الفطرة ويذكر فيها احفاء اللحى. ثم قال هادف المشركين احفوا اللحى وحفوا الشارع. هذه كصيام، كقوله لأصومن التاسعة والعاشر، ان اقضي على الاصل واضيف اليه تميزا. لذا قال صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يأخذ من شاربه، اللي يسيب شاربه كده وسلبه ليس منه، لانها صفة المسلمين. قد يترك بعضهم الحياة ولكن معها يترك شاربه، فالمسلم يتميز ان يكون له شارب مهذب نظيف، لا يحتوي على قدرات ولكن يكون له شارب. انتبهت؟ المقصود ايها الاخوة ان قضية مخالفة المشركين تحتاج منا فعلا الى مزيد تفصيل، لكن ليس هذا موضعه، لعلنا نفيدها يوما ان شاء الله عز وجل بالكلام، لانها من قضايا العقيدة، من قضايا العقيدة قضية مخالفة المشركين ومخالفة هدي الكفار، وذلك لانه في عصرنا وللاسف الشديد زاد هذا التشبه، زاد التشبه والاتباع لهذه المشركين في كثير جدا من الامور، ابتداء من حب الدنيا وتعلق القلب بالمال، انتهاء الى الهدي الظاهر في الملبس وطريقة الكلام. لعلنا نفيده مستقبلا باذن الله، ونعود الليلة الى النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وكنا قد توقفنا في اللقاء الماضي مع اثر حادث نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وبعثته على الواقع، على الدنيا، على البشر. الليلة نتوقف مع الحدث نفسه، و والله عز وجل حكيم خبير عليم قدير، اذا اراد شيئا فانه سبحانه وتعالى يقدر الامر في الكون كما يشاء، ولكن من حكمته جل جلاله وباستقراء سننه الكونية جل جلاله نرى انه لطيف بعقول البشر، لطيف، ان ربي لطيف لما يشاء، هو سبحانه اذا شاء شيئا فانه يكون لا محالة، صح ولا لا؟ ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، اذا اراد شيئا فامره بين الكاف والنون، كن فيكون. ولكن لطف الله بالبشر بعقولهم وباحوالهم يمهد الامور، فتجد الرجل قلما تجد من يموت فجأة، بل يصير الامر مرض ثم يشتد المرض ويتضعف القوى فيحصل الموت، وان كانت حوادث موت الفتاة واردة وحاصلة بل وكثيرة، لكن الشاهد هذا من باب التمهيد. وكذلك الاسباب سبيل الى المسببات. لما اراد الله ان يبعث النبي محمد اراد صلى الله عليه وسلم اراد جل جلاله ان يهيئ رسول الله للامر، فحبب اليه الخلاق، حبب اليه الخلوة، البعد عن الناس.
صلى على النبي محمد وآله وسلم تكليما كثيرا.
حبب اليه الخلاء صلى الله عليه وسلم، فكان يأخذ السويق والماء ويذهب الى غار حراء في جبل النور على مبعدة نحو ميلين من مكة. هو غار لطيف طوله 4 أذرع وعرضه ذراعان الا ربع، الذراع حوالي 50 سنتيمتر او 60 70 من 50 الى 70، يعني طوله قريبا من 2 متر او 2.5 متر، وعرضه اتساعه يعني مثل هذا. هو الغار، الناس يظنون ان الغار عبارة عن كهف 100 متر 50 متر مثلا ولا حاجة، لا، هو شيء يسير جدا. لذلك لما كان الرسول صلى الله عليه وسلم في الهجرة في غار ثور، هو قال ابو بكر رضي الله عنه لو نظر احدهم تحت قدميه لرآنا، ليه؟ لانه هو متر، فالاثنين قاعدين مربعين في المتر ده يبقوا ظاهرين جدا، لو واحد ميل يشوفهم، انما الغار سمته ان يبقى متغطي الى حد كبير. يذكرني به شكل بتقولوا عليه الحنطور. شوف البتاع بتاع الحنطور الجلد دي نازل ازاي، قريبا من هذا شبه الغاية. الشاهد ان هذا الغار الذي هو مترين مترين ونص في عرض متر تقريبا، هذا الغار كان يأتيه صلى الله عليه وسلم ويضع اهله قريبا منه. خديجة رضي الله عنها كانت تجلس في غار اخر قريبا منه، في مكان قريبا منه، وكل هذا ثابت في الحديث. فيقيم فيه شهر رمضان. وسبحان الهادي، انها هداية الله لمن اراد ان يهديه، فمن يهدي الله فلا مضل له. انظر كيف يهدي الله النبي صلى الله عليه وسلم وما كان قد اوحي اليه وما كان يعلم شيئا. قال الله فيه: ما كنت تدري ما الكتاب ولا الايمان ومع ذلك يهديه للخلوة ويهديه لشهر رمضان على وجه التحديد. يقضي شهر رمضان في هذا المكان، يطعم من جاءه من المساكين، كأن المساكين كانوا يعرفون عادته، أو كأن هذا طريق يسلكه الفقراء والسائلون. يطعم من جاءه من المساكين ويقضي وقته في العبادة. عبادة ايه؟ الله أعلم. لكن الغالب انه لم يشرح شيء، ما كان يدري ما صلاة ولا صيام ولا شيء، وانما كان يتعبد بالتفكر والذكر، ذكر الله سبحانه وتعالى الظاهر هذا، يتفكر في خالق الكون. لان العقل المستنير حين ينظر الى عبادة الناس لصنم هذا امر لا يوافق العقل. اي عقل يفقد ينظر الى صنم عبارة عن حجر يعبده هو يعلم ان هذا الحجر لا ينفع نفسه ولا يملك لنفسه شيئا، الحجر لانه هو يد الانسان هي التي شكلت الحجر وتتصرف الحجر، فكيف يكون الحجر ينفعه ويضره؟ وان كنت لا ينفعه ولا يضره بل يوصله الى هدفه، فهو ليس فيه حس وليس فيه روح وليس له حركة، فكيف يوصله الى رب البريه؟ هذا مقتضى التفكير السليم. ولذلك اقول ان هؤلاء الصوفية اضحكوا عليهم عقلاء العالم. ان العاقل المؤمن بيصوح حول حديث ويدعو ميتا، ماذا يصنع له هذا الميت؟ انه ميت كما قال الله: ان تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجاب لكم. ميت، فكيف يتعلق به فكر عاقل بمجرد العاقل؟ المقصود ايها الاخوه ان رسول الله كان يفكر بهذه الطريقه، يظهر يبدو لي والله اعلم، فيعلم ان للكون رب واله، ولا يشك انه كان يوجد بقايا من بقايا الحنيفيه، بقايا دين ابراهيم، فكانه يتطلع الى هذا الملك الذي يعبده بعض الحنفاء ويبحث كيف يهتدي اليه وكيف يصل الى الحق. وهنا وقتها تذكرون قلت لكم يوما ان السائلين كثير حال التزامهم في بدايته. دلوقتي في جماعات كثير، جماعه كذا وكذا وكذا وكذا، اروح لمين وابقى مين؟ فقلت اجابه في كلمتين: اعرف الحق تعرف اهله، بس ابحث عن الحق، ماذا تريد؟ انك تريد الجنة، فاذا عرفت الحق تعرف من هذا الحق، فان الحق لا يعرف بالرجال وانما يعرف الرجال بالحق. وحين اقول لك اعرف الحق يعني تعلم العلم الشرعي، ابدأ احفظ القرآن، تعلم السنة، تعلم التوحيد، تعلم الفقه، ادرس السيرة، ثم في النهاية ستعرف من على الحق، من على الصراط فعلا ومن على جنبتي الصراط. اين المحقون واين الادعياء؟ حين تكون على علم. اما سؤال مجرد عن السجري كما هو ذات السبب يزيد ايام وعزل احتمامه. ارى ايه السهم كلمة اسهل معنيه تليفون يا فضل سياسية كلمة دي معنى ايه كلمة تحت ايه تحت فتير افتح واطلع ما عندي اذهب الى مكتبة لكنه لا يريد ان يكلف نفسه تعبان انه يريد كما قال له الحرام علاها فرحها بتعالم واطلع ثاني انك لن تخرج سالما لانك لم تعرف عالما واضح فلذلك ينبغي ان تعرف الحق ان يكون مبتدعك ومنطلقك يوم التزامك طلب العلم طلب العلم الشرعي من وجوهه الصحيحة ومن اهله ان هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذين منه الشاهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما اراد الحق تفرر ليبحث عن الحق انه غير مطمئن لما عليه قومه من عقائد الشرك المهلهلة وتصوراتها الواهية ولكن ليس بين يديه طريق واضح ولا منهج محدد ولا طريق قاصد يطمئن اليه ويرضاه وكان اختياره صلى الله عليه وسلم لنادي العزة طرفا من تدبير الله له من صنع الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم ذكرنا في درس الاحد الماضي اخي الشاذ كيف تتوب وكانت عبارة عن نقاط محددة هناك 10 حجب بينك وبين الله لابد ان تخترقها وتتخطاها ما يعظم الذنب 6 امور هي كذا وكذا ثم كيف تتوب وتنطلق 5 امور 1، 2، 3، 4، 5 ماذا حين تفحص اوراق الاسئلة حين مضيت الى البيت وسبت معظم الشباب اوراق كثيرة تقول من كده صعبت التوبة بقت التوبة مسألة صعبة جدا سبحان الله اقول لك توب والله يتوب عليك تقول لي من بتوب وارجع للذنب ثاني او صيب لك طريق ما ترجعش منه للباطل تاني تقول لي صعب طب اعمل لك ايه لابد ان تعلم ان التوبه كما ذكرت عمليه شاقه وخطيره وتحتاج الى مجهود كبير ليست كلمه الكذابين توب انتهت القضيه لا لا النفس توافقك والشيطان يتركك لما اقول لك دلوقتي توب تقوم تقول ايه توب لانه عندنا الكذاب اللي خليني اهو كلام هيطلع قدام الناس كده هيرجع في كلامه تاني لكن حين اصف لك طريقا مدته سنه ولا سنتين للثبات على التوبه اذا تبت ان شاء الله لن تعود الى هذا الذنب الذي تبت منه ابدا انها مصائب ومشاكل النظر الى مثال المتبرجات الحاجه السيئه الكذب حب الدنيا وتعلق القلب بها انه الغرور والعجب والرضا عن النفس انه حب الظهور ان هذه كلها حب المال وتعلق القلب به والانشغال بالدنيا والحرص عليها كره الموت وعدم الاستعداد له الغفلة الدائمة هجر القرآن ترك قيام الليل كلها ظروف تحتاج الى توبة ولكن ليس بمجرد ان تقول توبة انما تحتاج الى عمل ومواصلة تحتاج الى بذل وفرح تحتاج الى جهد جهيد تنتبه حبيبي بالله الى هذه ان الذي يقول هذا امر صح هو لا ينوي فعلا لما نزل قول الله ان تبدوا ما في انفسكم او تخفوه يحاسبكم به الله قال الصحابة لرسول الله نزلت عليك اليوم آية لم نطيقها فقال صلى الله عليه وسلم اتريدون ان تقولوا كما قالت من اسرائيل سمعنا واعطينا قولوا سمعنا واطعنا غفرانك ربنا واليك المصير فلما قالها القوم وجلت بها انسنتهم نزل التخفيف لا يكلف الله نفسا الا وسعها لها ما اكتسبت وعليها ما اكتسبت. ثم زادهم الله. وهكذا التعامل مع الكريم. انك كلما اقتربت منه خبرا اقترب منك ذراعا. فكذلك لما قالوا سمعنا واطعنا خفف الله وجاه. علمهم ان يقولوا ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا. فلما قالوا قال قد فعلت. الله اللهم لك الحمد. وهنا اقول انه مهما شق من امر فبمجرد الولوج فيه والدخول والاستعانة بالملك يعينه. والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقوى. فلا تكن التوبة صعبة. لا كده العملية مش تنفع. خليني في الباطل. لا. وانما اقبل والله يقبل عليك بمعونته. باعانته. وسيأتي تمام الكلام في التوبة باذن الله تعالى الاحد القادم. معلش اسمحوا لنا مرة اخرى لزيادة البيان والتفصيل. لزيادة التوضيح. لبيان نقاط محددة اسيرها نقطة النقطة. ومع كل نقطة ينبغي ان اعرف اين انا من الله. الشاهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما بحث عن الحق كان اختيار الله له وتدبيره له واعانته له وتوفيقه له وتسديده له. حبب اليه الخلوة وهداه الى شهر رمضان. كذلك مسألة الخلوة لابد لأي روح يراد لها أن تؤثر في واقع الحياة لابد من خلوة وعزلة بعض الوقت. لذلك في بداية الهداية قلت لكم أن أول ما يفتح الله على التائب ان يحبب له الخلوة وان يجعل قلبه يأنس بالله. لان العبادة اخوتها تحتاج الى تفرغ قلبي. القضية مش ان انا امسك مصحف وافتحه ولما احضر درس واقعد سرحان وانام نص الوقت. مش دي القضية. القضية ان يتفرغ القلب فعلا لهذا القرآن لهذا المصحف. انني حين امسك المصحف واتلو ان اجد لذة القرآن في قلبي. وهذا لا يكون الا لقلب مخبت. لان الله لا يقبل دعاء من قلب غافل لائم. فكم من مال للقرآن وهو يعصي اثناء التلاوة. اليس قد قيل كم من قارئ من القرآن والقرآن يلعنه. أليس قد قال النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن حجة لك أو عليك. فلذلك القضية في مسألة تحبيب الخلوة ليست الخلوة مقصودا لذاتها كما تنين الصوفية اللي هم عندهم خلوة وزلوة وصومعوا وشرق وطير وهباب يسمعوا. ليست الخلوة مقصودة لذاتها وانما مقصود منها البعد عن مسائل الحياة الصغيرة. البعد عن الاهتمامات السخيفة. البعد عن التعاملات الرديئة. لابد لأي انسان يريد ان يجمع سمع قلبه ان يهدر الناس. ولذلك قال عمر بن الخطاب لابد للعاقل من ساعات فذكر فيها وساعة يخلو فيها مع ربه. ساعة يكون فيها مع الله يحاسب نفسه ويتذكر امسه ويدبر لغده. مش يتذكر امسه في الفلوس ويدبر لغده في الدنيا وانما في عبادته وعلاقته مع الله. لابد لأي روح تريد ان تتغير وتغير ان تكون لها خلوة وعزه بعد الوقت وانقطاع عن سواجل الارض وضجه الحياه وهموم الناس الصغيره التي تشغل الناس في الحياه. لابد ايها الاخوه ان اكثر مشتت لسلم القلب فضول المخالطه، مخالطه البشر، كثره التعامل مع الانس في سبيل غلبه الطبع. قلت لكم ان الطباع سراقه، ان الطباع سراقه، فحين تخالط الناس تسرق من طباعهم. شوف واحد بيضحك ضحكه معينه تلاقي نفسك بدات تضحك، واحد بيتكلم نوع فساد كل ما يمسك يسمع كلمه يحط عليها نكته تلاقي الامر ده اجمل معاه شويه. كل ما تبتعد عن الناس وتخلو مع القران، القران يصنعك، يربيك، يعلمك. كلما ادمنت السجود فالله يرفعك ويعينك وياخذ بيدك. كلما زال لسانك بالذكر، يعني استمر الذكر على لسانك، كلما ذكرت عند الله فعرفك فاعانك. اليس قد قال فاذكروني اذكركم؟ فلذلك كانت هذه الحزنه طلبا من تدبير الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. دبر الله هذه الحزنه للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يعيد لحمل الامانه الكبرى وتغيير وجه الارض وتعديل خط التاريخ. دبر له هذه الحزنه قبل تكليفه بالرساله بكم؟ بثلاث سنوات. ثلاث سنوات يهيئ فيها النبي محمد. وهنا وقفه اخرى الى السبب المستعجلين، انه يريد ان يخرج من الدرس ونحن نتكلم عن التوبه يخرج تائب، يريد ونحن نتكلم عن الاحداث انه يطلع من باب المسجد خلاص مخطئ، عن الحب محبه الله عز وجل انه يطلع خلاص محب. لا، الكلام سهل، وانا ما بدورش الكلام والسهوله بمحلاها فيسري في امتحان جسم، انما الامر يحتاج الى صبر، الى جهد، الى معاناه. واسمعتكم كثيرا قول بعض السلف عالجت قيام الليل سنه ثم تمتعت به 20 سنه. عالجت يعني عانيت سنه كل ما يقوم الليل انا الاقي نفسي نايم وانا قاعد في الحمام، الاقي نفسي صبيت وحطيت الفوط على وشي بنفسي في وجهي، الاقي نفسي نمت والفوط على وجهي، اقوم ونفسي مكتوب، لقيت نفسي بعد كده بدات اصلي وانام وانا ساجد. احد الاخوه بيقول لي ابشر، انا كنت بنام وانا ساجد لكن لما لقيتكم بتطولوا في الصلاه في القراءه بقيت انام وانا واقف كمان. نعم، وهكذا معاناة، الامر يحتاج الى معاناة. لكن المشكلة ستأتينا الكلام عن العصر بقى ان شاء الله الحد الجاي، انه ساعة يذوق عصرة الفيض يعمل ايه؟ يبلغ. فاكرين الكلام على الزيت والماء؟ طيب صلونا على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت لكم قبل كده انه اذا وضع في اناء ماء زيت، اذا وضع في اناء زيت ثم صب فوق الزيت ماء فان الزيت يصبو فوق الماء فيكون الماء للزيت، لم ترتفع علي وانا انبت شجرتك؟ اين الادب؟ اللي ترفع فوقيه ليه؟ ده انا اللي منبتت على جارتك اصلا، لما تبتجع علي وقد انبتت شجرتك؟ اين الادب؟ فيقول الماء، فيقول الزيت للماء: انا صبرت على العصر والصحر. على طلب السلامة. اما انا فصبرت على العصر والطحن، وعلى قدر الصبر يرتفع القدر، وعلى قدر الصبر يرتفع القدر. فيقول الماء: وين؟ كأني انا العصر. يقول له الزيت: استر عيبك، فانك اذا طارقت المصباح انطفأ، بخلاف انا. وصلت؟ لا، لعل معظم تفكيركم قال له هو سيب يتكلم. والمية بتقول من زي المفروض، وانما هذا من باب صرف الامثله لتوضيح المساله. الله عز وجل علمنا برضه الامثال، مش كده ولا لا؟ فالله عز وجل حين تكلم عن توحيده ولله المثل الاعلى، قال: ضرب الله مثلا رجلا به شركاء متشاكسون رجلا سلما لرجل ليبين لك خطورة السلك. الزاهد فنحن من هذا القبيل نضرب الأمثلة أن الدائم الماء يجري في رطراب الأنهار على طلب السلام. ساعة المية ما يلاقي حتة عالية يعمل ايه؟ يلف حواليها زي ما امك بتقول لك: يا ابني انت جنب الحياة، عيش جبال تموت مسطور. ها هكذا مش دلوقتي حتى بيقولوا مش جنب الحوض، جوه الحوض. نعم، فالشاهد ان الماء يجري في رطاب الانهار على طلب السلامه. اما الزيت يقول: انا صبرت على ايه؟ على العصر والصحر، وعلى قدر الصبر يرتفع القدر. يقول العلماء انه بمعنى هذا انه على قدر المجاهده والصبر تنقف كثافه النفس، يعني النفس متثبته بالارض مرتبطه بها، على قدر المجاهده ترتفع فتصرخ فوق الهموم الصغيره والمحبوبات التافهه فيحب العبد الله حقا. الشاهد ايها الاخوه انه جاهد النبي صلى الله عليه وسلم وصبر صبر، لذلك ثلاث سنين في هذه المجاهدة. ما راح اعتكف اول يوم، ثاني يوم جاله جبريل قال له اقرأ. دول قد ايه؟ ثلاث سنين، فليس اقل من ان تصبر سنة واثنين وثلاثة. تقول لي: طيب طب ما هو استثنى بقى لي خمس ست سنين اهو، فيش جديد؟ خمس ست سنين بتلعب، خمس ست سنين بيتحرك، خمس ست سنين ماشي على الهواك، مش بتجاهد، مش بتجاهد نفسك وتجاهد شيطانك وتجاهد هواك وتعمل على منهج في التربيه. ان غياب المنهج سبب غياب الوعي، فصار الناس يهيمون في التزام كل على قدر رغبته وعلى مزاجه. نعم، دعونا نكون فرحاء مع انفسنا ومع الله. اصدق الله اصدق، اذا صدقت سنة في طلب الالتزام الحقيقي بجهاد واسع لنفسك ورباط على سبل الطاعات، فان الله لا يضيع اجر من احسن عملا. اصبروا وصابروا ورافضوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. ياتي الفلاح بعد كل هؤلاء، بعد كل هؤلاء. لذلك نقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صبر ثلاث سنين، فاصبر ثلاث سنين على التوبه والسير في طريقها بنقاط محدده، على طلب العلم، الصبر على كتاب، والصبر على منهج، والصبر على شيخ لكي تحصل لو انك كلما جاف معك شيخ تركته لا يصح لك شيخ. سيبدأ عشان كذا وسيبدأ عشان كذا وسيبدأ عشان كذا مش هتلاقي مش هتجد بعد ذلك. فلذلك لا بد من الصبر ايها الاخوة. اللهم ارزقنا الصبر على الحق يا رب. نعم والصبر على الحق مطلوب. قال صلى الله عليه وسلم حفت الجنة بالمكاره بالمكاره. فالوصول الى الجنة على كسر المكاره. قلت في خطبة الجمعة الماضية ان العبور الى التمكين لا يكون الا على جسر من التضحيات. الرسول واصحابه صلوات الله وسلامه عليه ضحوا يوم هاجروا من مكة بكم تضحيته. لا تتصور انها زي واحد جه يتجوز الشقة في عبدين فراح خد شقة في مدينة السلام ولا مدينة 15 مايو الحتت الجديدة دي. لك انا هاجرت هاجرت شفت مين شفت مين. قال الصحابة يظل رئيس انظر الى صهيب بعيد نفذ بجلده فقط وايه كمان ولا شيء. قل لنا على مالك. قال عندكم مال في مكان في المكان كذا. لما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم بشره لسان رسول الله ربح البيع ابا يحيى ونزلت البشرى من الملك الاكبر الله ومن الناس من نسي نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. نعم انها تضحيات كبيرة ذكرت لكم امثلة لها ولكن في بعضها او اقلها نزلت لكم مثل عمر بن عبد العزيز يوم اراد الله والدار الاخرة وكان الملك في يده في يده البيضاء والصفراء الذهب والفضة في يده النساء حلال زوجات وزواج في يده الأم أم ممكنة حقا كان في يده تحت يده سلطة على أم ممكنة يقال للسحاب أمطري حيث شئت فسوف يأتيني خراج. ومع ذلك ماذا صنع؟ ضحى بكل هذا حتى بالزوجة والأولاد. لما أراد أن ينام وكان خلفه ابن صالح اللهم اصلح أولادنا وأولاد المسلمين واجعلهم عونا لنا على طاعتك يا رب العالمين. جاء ابن عبد الملك ودق عليه الباب قال من؟ قال أنا عبد الملك. قال نعم. قال ماذا تصلح؟ قال أريد أن أنام شغلت بحملك البارحة وأريد أن أنام أستريح. قال يا أبت إن من ولي أمر المسلمين لا ينبغي له أن ينام. قم تمام مفضيين لنام كما ستأتي معنا قم. قالها الله لرسوله في أول الدعوة يا أيها المزمل قم يا أيها المدثر قم جهاد على خطيه جهاد النفس بالعبادة قم الليل إلى قليلة وجهاد الدعوة قم فأنزل قم وقم. وقام رسول الله صلى الله عليه وسلم. لابد من جسر طويل من التضحيات تضحية الراحة انه يعز على كثير من الشباب التضحية بساحة من ساعات النوم للأسف الشديد. إنني وأنا أرى اليوم المسجد نقدر نقول مهاوي عشان الناس صايم مش مهاوي الوقت يعني كم من شوية انظر أنا كم من شوية ليه؟ أنا الإخوة صايمين يقول لك أفطر وبعدين مش قادر يضحي أن يفطر على تمرة يفطر لك والتمرة وشوية مية وتفضل ساعتين لما تروح كل الخضار والرز واللحمة اللي انت بتحلم بيها. ما يضح الزاد وقد يزوج لنفسه مستندا شرعيا. واقول له كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعيش السرور الثلاثة يمضي الهلال والهلال والهلال يعيش عليه على التمر والماء. ان الصحابة خرجوا في غزوة في جهاد كان ذات واحدهم تمرة في الايه؟ في اليوم.
مش لمدة ساعة. اننا فعلا نحتاج ان نربى من جديد. بالله. دبر الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم هذه العزلة. ومن الطريف ان احد يخبر عيسى يقول على فكرة كلمة الخلوة والعزلة من كلام الصوفية فارجو عدم تقليدهم. يعني انا يا رجل تعمل ايه؟ يعني هذه الاشياء بتبين تفكير الناس بيبقى ازاي. يعني الشاهد ان عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال خذوا بحظكم من العزلة. فهل كان عمر صوفيا؟ ليس كنا بنقول وقت نتكلم في مخالفة المشركين ان المشركين اذا وافقونا في بعض الحق فليس معنى هذا ان نترك الحق من اجلهم بل نضبط الحق بالحق ونترك الباطل لله الباطل. وكم قلت ان الحكمة ضالت المؤمن اينما وجدها فهو احق بها ولو كانت من الشيطان. قلت لكم ان قراءة آية الكرسي عند غزو المنام سنة ولكن الذي علمها لأبي هريرة ابتداء شيطان ورسول قال صدقك وهو كذوب وصارت سنة. فليس القضية ان كلمة تجي على لسانه اللي بطالة احنا لا نضبطها بضوابطها الشرعية ويبقى معناها صحيح على مذهب اهل السنة. انتبه لهذا. فالشاهد ان رسول الله صلى الله عليه وسلم 3 سنوات ينطلق في هذه العزلة شهرا من الزمان. ينطلق ليتحرر من كل طغوط وكل ما يراه. لان النفس اذا تعايشت مع الباطل الفته. فإذا آلفت الباطل تستنيم له ولا تحاول تغييره بل تتعايش. كما قيل أن كثرة المساء تفقد الإحساس. كثرة معايشة الباطل والجلوس معه ورؤيته وإدمانه تجعل الإنسان يألفه. يعني الوقت وانت جاي تصلي كم واحد شفتهم في الشارع؟ خلاص امر عادي ان ترى الاذان يؤذن والناس ما بتصليش. طيب لو في رمضان ولقيت واحد ماشي بياكل سندوتش في الشارع في القريه بتاعتك ولا في المدينه تلاقي دي لا ما شافهاش. ولو لقيتها كل الناس تستغرب وتتكلم ايه في ايه حرام ما يجوزش صح وينكر عليه لان هذا غير مألوف. لكن لما يجي في منطقه مألوف فيها من الناس تفطر يبقى في عادة. فكذلك الانسان حين يعايش الباطل ويجلس معه يألفه ولا يحاول تغييره. المقصود انه لما كمل لرسول الله صلى الله عليه وسلم 40 سنة ولها 7 رسل بدأت آثار النبوة تلوح وتلمع من وراء آفاق الحياة. وتلك الآثار كانت أولها الرؤيا. فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح. نصلى عليه صلى الله عليه وسلم. واستمر به الحال على هذا الرؤيا مثل فلق الصبح. يعني ايه مثل فلق الصبح؟ مش سؤال وارد برضه؟ انا بفوت عليه في فهمين. يعني لما يشوف رؤية بعضنا لما يشوف حلم يصبح يتذكر الحلم يلاقي الدنيا يلاقي مغبش الصورة مهزوزة مش فاكر بالظبط ايه اللي حصل وايه اللي حصل. لا الرسول كان يشوف الرؤية تبقى نور بحيث يصبح يتذكرها كأنه عاشها في الواقع مش حلم. هي رؤية لم يرى رؤيا الا جاءت مثل فلق الصبح. تبقى الدنيا منوره شايف كل حاجه بايه؟ بوضوح تام.
ولذا قال الرؤيا جزء من 46 جزءا من النبوة، لان مدة النبوة 23 سنة ومدة الرؤية 6 شهور نصف سنة، فست شهور الى 23 سنة تبقى نزلة واحد الى 46، جزء من 46 جزء من النبوة. قل ايه هذه الرؤية؟ وهذا امر ايضا يحتاج الى تعليق. معلش انا ما بحبش اعدي حاجة لتعلقها بواقعنا، يعني كثير من الناس النهاردة يعيشون بالاحلام في الاحلام، ويعيشون في الاحلام بالاحلام. هو عايز عشان يشوف احلام بس، ووصح يقولك انا شفت ان فلان مات، وشفت ان فلان اتقتل، وشفت انه القيامة قامت، وشفت ان اسرائيل دخلت، وشفت ان القدس اتفتحت، وشفت اللي جرى، وشفت اللي كان. كل يوم طالع لك برؤية، والله زي فلك الصبح كده. طيب يا عم سيف، من علامات الساعة ان يرى الرؤية فتكون كما رآها. هتجيب لنا انت الساعة بقى. اللهم لا تجعلنا ممن يشهد الساعة، اللهم لا تجعلنا ممن تقوم عليهم الساعة وهم احياء، فان الساعة لا تقوم الا على شرار الناس. نعوذ بالله من شر هذا. فانتهي من هذا القضية. ما يقول صلى الله عليه وسلم كفى، او يقول ان افر الفرى ان يري الرجل عينيه في المنام ما لم ترى. يعني يصح يقول شفت وهو لم يرى، كيف؟ فينبغي ان تتحقق ثم انظر كيف نمت ومتى نمت وكيف كانت الرؤية، وهل هي رؤية ام حلم. لان الرسول صلى الله عليه وسلم كان اذا اصبح يقول الصحابة هل رأى واحد رؤية؟ جاء رجل مرة فقال رأيت ان رقبتي قد انقطعت وان رأسي تتدهدح امامي وانا اجري خلفها. فقال صلى الله عليه وسلم يذهب الشيطان ويلعب باحدكم ثم يصبح فيقص علينا ما رأى. تنبيه حديك وتصبح تحكي لك. فهكذا دعك من هذا. فالرؤية اذا رأيتها، الرؤية من الرحمن، اذا رأيتها تكون كفلك الصبح وتكون طيبا. اما اذا رأيت ما تكره فلا تحدث به، واكفل عن يسارك ثلاثا فانها لا تكون. اما اذا اولت تحققت، اذا اولت تحققت. اخر ورقة جت في السبت اللي فات بيقول رأيت ان زلزالا قد قام هد الارض، وانا بجري وبقول والزلزال حتاني، وكنت راجعت كتاب تفسير الاحلام فلقيت اللي بيشوف زلزال في شهر ايار في شهر مايو يكون هذا ان في حرب هتقوم بين الناس وفتن وبلاء وشر. طب بشرنا بايه؟ من الله لنا ولكم العافية. وبعدين تفسير الاحلام ده يعني قرآن منزل ولا ده اجتهاد ناس ونسبته الى ابن سيرين باطلة؟ المقصود انه في مسألة الرؤى اذا رأيت رؤيا صادقة طيبة فقصها على من احببت، اما اذا رأيت شرا فعافاك الله اكتم عنا شرك. رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرؤى 6 شهور من 3 سنين ثم اكرمه الله بالنبوة، وكان هذا في رمضان. وقد حقق صاحب كتاب الرحيق المختوم ليلة نزول القرآن تحقيقا جيدا. كتاب الرحيق المختوم من ألطف وأضبط كتب السيرة في عصرنا يعني المعاصرة. فيقول وبعد النظر في التأمل، بعد النظر والتأمل في القرائن والدلائل يمكن لنا أن نحدد ذلك اليوم الذي نزل على رسول الله فيه القرآن بأنه كان يوم الاثنين 21 من رمضان الموافق 10 أغسطس سنة 610 ميلادية. وكان عمره صلى الله عليه وسلم إذ ذاك بالضبط 40 سنة قمرية و6 أشهر و12 يوما، وذلك نحو 39 سنة شمسية و3 أشهر و12 يوما. دول جابها منين دي؟ ورجحنا اليوم الحادي والعشرون مع اننا لم نرى من قال به من اهل السيرة. ذلك لان اهل السيرة كلهم او اكثرهم متفقون على ان مبعثه صلى الله عليه وسلم كان يوم الاثنين. صح ولا لا؟ الدليل عليهم يوم الاثنين لما سئل عن صيام يوم الاثنين قال هذا يوم فيه بعثت في ولدت وفيه بعثت صلى الله عليه وسلم. يؤيده ما رواه ائمة الحديث انه قال هذا يوم انزل علي فيه، والحديث صحيح مسلم. ويوم الاثنين في رمضان من تلك السنة 610 ميلادية، رمضان في هذه السنة يوم الاثنين فيه لا يوافق الا يوم 7 و14 21 و28. 7 و14 و21 و28. وقال ربنا سبحانه وتعالى انا انزلناه في ليلة القدر، والرسول قال ان ليلة القدر التمسوها في الايه؟ في الوتر، ان العشر الاواخر تبقى يوم 21. يبقى هذا اجتهادها، ولا اجتهاد في هذه المسألة مسرح، ولا يعني يهمنا على وجه الدقة والتحديد هذه المسألة، وإنما نعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل عليه في ليلة مباركة. تعالوا لنسمع قصة الوحش. ترويها لنا السيدة عائشة رضي الله عنها، قالت أول ما بدأ به رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوحي الرؤيا الصادقة في النوم، فكان لا يرى رؤيا إلا جاءت مثل فلق الصبح، ثم حبب إليه الخلاء، وكان يخلو بغار حراء فيتحنث فيه الليالي ذوات العدد قبل أن ينزع إلى أهله ويتزوج لذلك، ياخذ ذاته معاه عشان ما ينشغلش، ثم يرجع إلى خديجة فيتزوج لمثلها حتى جاءه الحق وهو في غار حراء، فجاءه الملك فقال اقرأ. شوف بقى لما يكون مصلى عليه صلى الله عليه وسلم قاعد في الغار وحده ليس معه احد، ويدخل عليه ملك لم يرى شيئا كهذا قبل ذلك. لذلك اول كلمه رجع قالها خديجه عليه رضي الله عنها ما ايه؟ مات. قالت ايه؟ قال ايه؟ مات. كلمة مالي يعني في ايه؟ ايه دخل عليه الملك قال لهم اقرأ. فمن هذه المفاجأة كأنه يفرضه عن نفسه، قال ما انا بقائك؟ ما بعرفش اقرأ. ما انا بقائك؟ يقول فأخذني فضمني الى صدره فغطني حتى بلغ مني الجحر. في الرواية الأخرى حتى شعرت مس الموت ثم أرسلني يضم هذه الضمة ثم أرسله أقرأ. فقلت ما أنا بقائك؟ قال فضمني الثاني حتى شعرت مس الموت حتى بلغ مني الجهد ثم أرسلني وقال اقرأ. قال فقلت ألوذ؟ ماذا اقرأ؟ ما هي ما انا بقارئ؟ ماذا اقرأ؟ فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. إن الوقفة هنا تصل، وأنا ما زلت أتدبر وأتأمل وافكر في تلك الغطه التي تبلغ المرء الجهد. فانسان ضعيف وحيد ماخوذ بالمفاجاه، ماخوذ من هول المفاجاه، ويحتضنه ملك. لك ان تتخيل معي كيف يكون هذا الاحتضان اذا استشعرت وصف النبي صلى الله عليه وسلم: بلغ مني الجهد. وتتخيل قوله: شعرت مس الموت صلى الله عليه وسلم. انه شيء ضخم اكثر واكبر من ان تصفه كلمات، ولكن هذه البداية العظيمة. قيل: من لم تكن له بداية محرقة لا تكون له نهاية مشرقة. لابد ان تكون البداية قوية ضخمة. ان كل منا بحاجة الى مثل هذه الغطة تفيقه، تنبهه، تشعره بضخامة الامر. وانظر الى معنى الكلمات: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، كأن فيها اشارة الى ان الذي خلق الانسان من علق، مضغة، نصفة، عظام، عظام نفسه ولحما، سمع بصر، غرام. ان الذي خلق هذا الانسان من علق فجعله هذا السميع المبصر الذي يمشي ويبطش ويتحرك ويتدول، هو الذي سيحولك من كونك بشرا مجردا الى كونك رجل بشر نعم، ولكن تحمل رساله. فكانت هذه الغطه مع تلك الكلمات تحمل هذا المعنى. قل: انما انا بشر مثلكم يوحى الي هذا الوحي. انا سنلقي عليك قولا ثقيلا. كان الغطه كانت كإيدات لتحمل القول الثقيل. بدايه المعاناه، بدايه البذل لكل الطاقه وكل القوة وكل الجهد لتعيش لهذه الدعوة. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربك الاكرم. انه اشعار النبي صلى الله عليه وسلم بان ربك اكرم من في الوجود، فسيعطيك على مقتضى الكرم. وان كنت تستشعر نفسك انك لا تستاهل هذه الدعوة ولا تتحمل هذه القضية، فان الله الاكرم يضع رسالته حيث يشاء. الله اعلم حيث يجعل رسالته. اقرأ وربك الأكرم. فرجع بها رسول الله صلى الله عليه وسلم يرجف فؤاده، يرجف فؤاده. فدخل على خديجة بنت خويلد فقال: زملوني زملوني. تزملون حتى ذهب عنه الروع. فقال لخديجة: مالي؟ واخبرها الخبر وقال: والله لقد خشيت على نفسي. وهنا وقفة مع الزوجة. الزوجة التي تكون كما ينبغي، انه يوم دخل فزعا مرعوبا يرجف فؤاده، قال زملوني زملوني لم تمسكه من يديني ومن كتفي الظلمات، زملوني. تقول مالك في ايه؟ زملوني. طب احكي لي ايه اللي حصل؟ ما حصلش، وانما تزملوه حتى ذهب عنه الروح. ثم قال، لم تبتدئه بالكلام، قال ما لي يا خديجة؟ هذه هي القضية، تلك الزوجة التي لها عقل، عندها حكمة، تفهم. اخي التزم، حصلت له حاجة من الحاجات اللي بتحصل في الشارع احيانا دي، ها؟ ورجع شوكة ولا اي حاجة دبوس في المر، رجع اكتفين زملوني. يا ستي تاني اخذ نفسي، اخذ حمام، اكل لقمة، اشرب بقى مية. طب قول كنت فين؟ كذلك تجد اخ تعبان، رجع البيت مهموم، سمع درس نكد عليه مثلا، والله البيت مالك. طيب سيبيني دلوقتي. لا مالك؟ ما فيش. لا في بقى. قول يا ستي ما عندوش حاجة. لا لا في، انت باين عليك. قول ما هذا سبيل كراهية، مش حرص بها ولا صدقة، وانما انظر الى الادب، انظر الى الوقار، انظر الى الاحترام، انظر الى الحكمة، انظر الى التبجيل، انظر. زملوني زملوه حتى هدع روحه. ثم قال مالي يا خديجة؟ ما ابتدرتوش بعد ما زملوا، ها زملناك مالك بقى يا اخو؟ في بيحصل من كثير من ولا ما بيحصلش يا جماعة؟ احسن يكون ما بيحصلش ولا حاجة. نسأل الله ان يهدي النساء المسلمين. ولذلك قلت في محاضرة فن ادارة الحياة الزوجية، انه من الرفق، من الرأفة، من الرحمة، من الحب، من المودة، انه انت قالك سيبيني دلوقتي تسيبيه خلاص، فيش مشكلة، وبعدين بعدها نتعاكس فيها. نعم كلمة لطيفة. ايوه انت ما اتكلمتش ليه؟ تقول لي سرك، ان كنت تقول لزوجتك حبيبتك هتقول لي مين؟ كلام لطيف، لكن اثناء هذا الضغط النفسي لا ينبغي ان تمثل الزوجة. ايضا ضغط نفسيا، انني قلت اننا في الشوارع، في وسائل المواصلات، في المصالح الحكومية، في المدارس، في المعاهد، في الشركات، في المصانع، في كل مكان، ضغط نفسي هائل على الملتزم، لا يجد صدرا حنونا يميل اليه، فلا ينبغي ان يكون بيته ايضا نكدا عليه وعذابا، ينبغي ان يكون بيته جنة. ولا تصنع هذه الجنة الا زوجة صالحة. ان الانسان كثيرا ما يتذكر ان من نعيم الدنيا زوجة صالحة. اللهم اكرم زوجات المسلمين، انها نعيم فعلا والله. نسأل الله عز وجل ان يملأ بيوت المسلمين رحمة. الشاهد يا شباب انه زملته حتى ذهب عنه الروح. ثم قال، هو اللي بدأ بالكلام، ثم قال مات، واخبرها الخبر. مات في ايه؟ لقد خشيت على نفسي. فقالت خديجة كلا والله لن يخزيك الله ابدا، انك لتصل الرحم وتحمل الكلم وتكسب المعجون وتقي الضيف وتهين على نوائب الحق. انه لا ينقضي عجزي واعجابي بهذه الام الصالحة، امنا ام المؤمنين خديجة رضي الله عنها وارضاها، ورفع الله بالجنة درجاتها. نعم انه لا ينقضي فعلا عجبي واعجابي. انظر حين حكى لها وانا كل الاخوة ايضا من الدروس في هذا الموطن من الوقت في هذا الموطن هو انك اذا اصابك شيء فذهبت الى بيتك فلا تبالغ. بعض الاخوة تحصل له حاجة يوم يروح بالبيت يعملها فن قصة وتلقين الحدث. لا اذا حكيت فلخص المسألة واضبطها بالراحة. ان شئت ان تقول عن الشيء ككل ما حدث لك وان شئت فكما قال الله عن النبي صلى الله عليه وسلم فعرف بعضه واعرض عن بعض. فعرف بعضه واعرض عن بعض. هناك مواضع تحتاج الى ان تعرف عنها لا تبص كل ما تعلم. فليس كل ما يعلم يقال وليس كل ما يقال يقال في جميع الاحوال. فانتبه الى هذا. المقصود انها قالت له كلا والله لن يخزيك الله ابدا. انها كلمة تسكب السكينة على القلب المرعوب. تنزل فيضا من الهناءة والرحمة على النفس المكروه. كلا والله لن يخزيك الله ابدا. لا طم خف انت ربنا معاك. ثم انظر الى الزوجة الحكيمة مش اوانت وانما تذكر له الدليل ليه لن يخزيك. قالت انك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتكسي المعدوم وتخرج الضيف وتعين على نوائب الدهر. كانها تقول له هذه اسباب انت مع الناس ومن كان للناس كان الله معك. مسكينتين كان ممكن كسبيل بعض الناس يذهب الى الزوجة ومكروه محزون حصل مشكلة كبيرة ولا يهمك يقول نصيحة انت مش مكبر مظاهر يستشعر ان مفيش تفاعل معه. مثلا راجع حزين مكتئب الى زوجته هي بتفكر كده بتفكيرها بمخها اراد تغيرك في ايه من التهريج بقى وضحكوا ضحكوا تهريج واضحك وحصلت القصه وقلت لك نكته لا انت عايز الامر كله ينقلب بضحك وتهريج ومجاملات واونفه. انا عايز تعيش معايا قصتي. نعم الزوجة التي تعيش الموقف ثم تصدر فيه الحكم الصائب وتتكلم بالكلام الحكيم والله لن يخزيك الله ابدا. انك لتصل الرحم وتحمل الكلم وتكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق. بس كده لا. وتعالى قبلك. وانطلقت به خديجة حتى اتت به ابن عمها ورقة ابن نوفل. وكان ورقة امرأة تنصر في الجاهلية وكان يكتب الكتاب العبراني فيكتب من الانجيل بالعبرانية ما شاء الله ان يكتب. وكان شيخا كبيرا قد عمي فقالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن اخيك. ما رحبت يشوف الرجل اللي قرأه ده بيحكي نور كذا وكذا وكذا. لا 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 المرة ترى هي راحت لابن عمها اسمع من ابن اخيك شوف الادب. لم تتقدم بين يديك فتصير هي الرجل. قلت له انا اكبر منه في السن وانا وده ابن عمي بقى فانا لا لا وانما الادب والتوقير والاحترام. قالت له خديجة يا ابن عم اسمع من ابن اخيك. سبحان الله هذه مثاليات الزوجة. قالت اسمع من ابن اخيك فقال له ورقة يا ابن اخي ماذا ترى. فأخبره رسول الله صلى الله عليه وسلم خبر ما رأى. قال له حصل كيف وكيف وكيف. فقال له ورقة هذا والله الناموس الذي أنزله الله على موسى. هذا والله هو الناموس الوحي يعني الذي أنزله الله على موسى. يا ليتني فيها جزع ليس لي اكون حيا حين اخرجك قوم. يا الله برحمتك نستغيث.
عظيمة بعد بشرى النبوة
ستقعد.
اول كلمة بعد بشرى النبوة ستعاد. ستعاد.
يا ليتني اكون حيا حين يخرجك قومك. الرسول صلى عليه وسلم صلى الله عليه وسلم الامر مش على باب. انا فقال او مخرجيهم هيطلعوننا او مخرجيهم قومي اللي بيقولوا علي صادق الامين بيحبوني خلوني حطيت الحجر حكموني الى اخره. او مخرجيهم او مخرجية هم. انه لم يصح بعد من هذه المفاجأة الاولى تلك الغطة ثم يفاجأ بالسرقة الثانية والحديث الاخر ستخرج ستعاد ستعفى ستطرد. او مخرجية هم. قال نعم ما اتى رجل قط بمثل ما جئت به الا عود. وهذه قضية القضايا واصل الالتزام. ان الذي يلزم الطريق الى الله او طريق الدعوة على انه صحبة اخيار وعقيقة ووليمة ودرس وطلق جماعة وبكاء وريحة وسواك وعطر وزيارات وخطب ودروس الذي يسير الطريق على انه هذا فانه سرعان ما سيرجع. انك ينبغي ان تعلم جيدا ان هذه طريق مفروشة بالاسواك لا بالورود. ما اتى رجل قط بمثل ما اتيت به الا عودي. اي عداء من كل بشر من انبياء واوليائهم واتباعهم امر من سنن الله الكونية. قال الله وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المسلمين وكفى بربك هاديا ونظيرا. لابد ان توجد الفئة المجرمة التي تعادي اهل الحق السائرين الى الحق العاملين بالحق للحق. لابد. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. قلت اكثر من مرة ان الذي يرضي جميع الاطراف منافق قط. لابد لأهل الحق من اعداء. لابد. ولذلك كان هذا التمهيد على لسان ورقة للنبي صلى الله عليه وسلم سيخرجوه سيعادوه. ثم يقول له لا حسيب ولا نصير الا الذي انزل عليك الكتاب لانني ساموت وانا رجل سيبة واعمى. ليتني فيها جزعة فاعلم من الان انه ليس وراءك احد وليس معك احد الا الملك الذي ارسلك. نختم الكلام على هذا لنعيش هذا المعنى جملة الأسبوع. نعيش معنى انه لا بد من التضحيات، لا بد من الصبر على الاذى، لا بد من البلاء، لا بد من التمحيص. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما انتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب. انها قضية التمحيص. بمزيد تفصيل تأتي معنا الاسبوع القادم ان شاء الله وقدر. وننظر فقط الى الاسئلة بعد اذنكم. ترسل فتقول قبل تربية اللحية يجب اولا ان نربي النفس لان كثير من الاخوة يربون لحاهم ويربون الشارك ويلبسون الجزاز الابيض ومع ذلك لا يعملون بالاسلام الا الشكل فقط وانما الدين المعاملة.
تقول وانا اعلم جيدا ان هذه الورقة لم يسمعها احد ولم يراها احد، ولكن الله وحده يراها وهو مطلع على احوال الاخوة والاخوات. اختي الله جزاك الله خير على حسن الظن. جزاك الله خيرا على حسن الظن. هذه الورقة لم يراها احد ولم يسمعها احد. ليه؟ ايه السبب يعني؟ اللي انت بتقوليه ده احنا قلناه مش وبنحمده، وهذا ليس عيبا. قلت كثيرا من المرات ليس مطلوبا ان يكون الاخ ملاك. يعني انت عايزين تجي النهاردة وبكرة يبقى ملك ملاك، يعني ما بيخلصش ابدا. ان الاخوة بشر من البشر، طائفة من طوائف المجتمع. نعم انهم عاشوا سنين طوال في الجاهلية، سنين طويلة اتربوا من اب وام شكلهم ايه، وعاشوا في دار وجارة شكلهم ايه، شافوا تلفزيون قد ايه، وقروا جرايد قد ايه، وتعلموا في المدارس مناهج قد ايه. كل هداك يوم يلتزم ويعفي لحيته ويكسر قميصه يبقى خلاص كل ده يروح في ساحة وينتقل. انا قلت ده عايز ثلاث سنين، مش مقصود ثلاث سنين على وجه التحديد، وان معاي مصر مدة لكي يتغير الناس. وليه ما نصرش؟ ما يفكر للاخوة افضل من غيرهم بمراحل. يعني اذا قلت للاخوة فيهم انت بتقول ايه يا بني يا رب افضل ووافعهم افضل. اذا قلت ان اصحاب المهن من الاخوة لا يفكنون العمل، ففي برضو من الجاهليين من لا يفكنون العمل، صح ولا لا؟ يعني في الناس الحديثين دول فيهم حرامية ولا ما فيش؟ فيهم وفيهم نصابين.